السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مواصلة درسنا هذا اليوم، اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المعظم لهذا العام، عام 46,400 من هجرته صلى الله عليه وسلم. ما أسرع الأيام، هذا ثلث رمضان قد تصرم وبقي منه الثلثان، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيهما وأن يوفقنا للخير فيهما، وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فحاز فيها على عظيم الأجر، كما أسأله جل وعلا إن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. معاشر الإخوة، اليوم معنا حديث مهم في مسألة مهمة من مسائل الناس التي تقع لهم أو لبعضهم في رمضان، ألا وهي مسألة المجامعة في نهار رمضان للصائم المقيم الخالي من الموانع، لا مرض لا سفر إلى آخره، فما حكم صيامه؟ فلنستمع إلى هذا الحديث وإلى كلام الشيخ الشارح رحمهم الله تعالى فيه، عن المؤلف والشارح الماتن ابن حجر والشارح سماحة شيخنا رحمهم الله جميعا. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة،
من أنفع الكتب هذا الكتاب، من أنفع الكتب وأعظمها نفعا وأحسنها ترتيبا وأكثرها انتشارا. أنا لم أرى ما يوازي في الانتشار إلا رياض الصالحين، فلا أظن أن بيت طالب علم يخلو من هذا الكتاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له، قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قوله
أولا هذا الرجل لم يعرف من هو، وهذا ليس بمهم، المهم أن القصة هذه ثابتة وأفادتنا أحكاما، وبعضهم سماه، لكن الصحيح أن هؤلاء الذين سموه أخطأوا في ذلك، وإنما وقعوا على رجل آخر أشبه في حاله حال هذا الرجل، والقضية أو القصة ليست واحدة، تلك في الظهار وهذه في الصيام، فاختلط على بعضهم فظن أن هذا الذي هنا معنا في الصيام هو الذي في الظهار، فالصحيح أنه لم يعرف اسمه. المحققون من علماء الحديث وشراحه أنه لم يعرف اسمه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله هلكت، يدل على أنه متعمد، ولهذا قال هلكت، لأن الناسي ليس بهالك، فيدل على أنه تعمد وغلبه هواه.
وجاء أيضا في رواية وطئت امرأتي، وفي ثانية أصبت أهلي، وفي ثالثة احترقت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها احترقت، والحراق هو الهلاك. وفي رواية كم الآن رابعة قال ما أراني إلا قد هلكت، وفي خامسة إن الأخرة هلك، إن الأخرة هلك، الأخرة ما هو الآخرة، الأخرة، والأخرة معناها الأبعد، وقيل معناه الأرذل، وقيل معناه الغائب، ولكن الأظهر أن معناه الأبعد أو الأرذل. إن الأخرة هكذا هلك، يعني الأبعد، يعني الواحد يعترف على نفسه عند حصول الذنب فيهضم نفسه، فقال عن نفسه إن الأخرة هلك، يعني الأبعد هلك. هذه كلها روايات، كلها روايات، وهذه هنا هي المسألة الأولى، هذه اللفظة هلكت، أو الألفاظ هذه التي سمعتموها احترقت، يعني احرقته النار بسبب هذا. هذه كلها كما قال الشارح هذه هي المسألة الأولى، وهي أنه وقع في هذا الفعل عامدا متعمدا وعالما بالحكم، والدليل عليه قوله هلكت، يعرف إيش الحكم، احترقت، قال وما أهلك، قال وقعت على أهلي وأنا صائم، وطئت امرأتي وأنا صائم، أصبت أهلي وأنا صائم، إلى آخره. فهذا كله دليل على المسألة الأولى، وهي أنه قد فعل هذا متعمدا وهو يعلم الحكم، ونحن نجعل هذا مسألة ليرد به على من قال لعله ولعله، وقد قيل في مثل هذا، لكن هذه الألفاظ من الروايات المتعددة كلها دالة على أنه تعمد ذلك مع علمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه دلالة على أن الجماع في نهار رمضان للصائم بغير سفر ولا مرض هلاك،
هلاك، الجماع في نهار رمضان بغير عذر للصائم هلاك، هلاك في دينه، هذه المسألة الثانية، والمعنى أن هذا حرام عليه، فإن هو تقحمه فقد وقع في الهلاك، فإن هو تقحمه ارتكبه اجترأ عليه هتك ستره فقد وقع في الهلاك. إذن فالجماع في نهار رمضان حرام، لأنه قال هلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، والهلاك دال على أن صاحبه قد وقع فيما يهلك، والذي يهلك هو الفطر، فدل على الحرمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأنه قال هلكت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم له وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت، ولم يقل له إن هذا ليس بهلاك، فدل ذلك على أن المعاصي هلاك وخطر عظيم، نسأل الله السلامة. ومن المعاصي الجماع في رمضان للصائم بغير سفر ولا مرض، فإن هذا هلاك وإيباق للنفس وسعي منه إلى غضب الله وعقابه،
نسأل الله العافية والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قوله فقال هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا، قال
إذا خشيت على نفسك وما تستطيع البقاء في البيت روح المسجد، قاطر، يقول أبو زيد قاطر، يعني روح المسجد اخرج. صحيح بعض الناس يأتيه شيء مثل من ذلك فلا يملك نفسه، وهذا هذا أحد الأسباب التي جعلها أيضا الله رخصة في نسخ الصوم عن صورته الأولى، في حديث صرمة بن قيس أغشي عليه من التعب، وآخر اختان نفسه فاستيقظ وجامع أهله، والصيام سابقا في الليل إذا نام يواصل، فاختان رجل نفسه، فأنزل الله الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان ذلك كما جاء في حديث ابن عباس مما رخص الله فيه ويسر. شوف هنا نقمة وهناك نعمة. نعم هات.
أحسن الله إليكم. قال قوله: فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يعني ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فدل ذلك على أن الكفارة واجبة مع العمد.
وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة أن الكفارة واجبة في حال العمد، إذا كان الوطء عمدا فالكفارة فيه واجبة، أما إذا كان سهوا نسيانا أو كرها فلا كفارة، وسيأتينا إن شاء الله في حق المرأة. وإذا كان في حق المرأة ففي الرجل أيضا يتصور الإكراه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأنها مرتبة كالتالي.
وهذه مسألة رابعة، وهي أن كفارة الوطأ في نهار رمضان على الترتيب، لا على إيش؟
التخيير.
لا على التخيير، على الترتيب، يعني ما تنتقل إلى الثاني إلا إذا لم تجد الأول أو لم تستطع الأول، ما تنتقل إلى الثالث إلا إذا لم تجد الثاني أو تستطع الثاني، فهي على الترتيب لا على التخيير، مثل كفارة اليمين مثلا، لا هي أشبه بالظهار، الظهار على الترتيب وهذه على الترتيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أولا
هذه هي المسألة كم؟ الرابعة. العد عندكم أنتم. نعم
أحسن الله إليكم. أولا العتق
وأنها مرتبة،
وأنها مرتبة كالتالي.
مرتبة على النحو الآتي: الأول،
أولا العتق مع القدرة،
إذا كان يستطيع يعتق فلا ينتقل عن العتق إلى الصيام، وإذا كان لا يجد العتق ويستطيع الصيام لا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام مع استطاعته للصيام، فإذا لم يستطع الصيام انتقل إلى الثالث. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ثانيا الصيام مع العجز عن العتق.
نعم.
ثالثا الإطعام مع العجز عن الصوم.
نعم.
وهذا من جنس كفارة الظهار سواء بسواء.
نعم.
قوله: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فكفارة الوطأ بالترتيب مثل الظهار، وصح الحديث فيه صريح، وهو أصرح ما يرد به على من ذهب إلى أن على التخيير، وقد وجدوا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
نعم.
والعرق الزنبيل، وهي القفة التي تنسج وتطفر من الخوص ونحوه.
نعم. سمي العرق عرقا لأنه ينسج عرقة عرقة. عدد تحتاجون لتفسيرها. لو سألتكم، لا لو سألتكم العرقة ما هي؟ العرقة أرأيتم المضفور هذا الذي يجعله العسكر على بطونهم، ويجعله أصحاب البناطيل على بطونهم يشد به الحزام، ها؟ سميه القائش، سميه الحزام، لكن هو اسمه في اللغة الأولى عرقة، لأنه يظفر الخوص فيصير هكذا عرضه، هكذا عرضه، فيؤتى به فيخاط أعلاه في أسفل العرقة التي قبله، دائر مدار حتى يأتي الزنبيل المكتل، فيبدأ من الأسفل ضيقا ثم يتسع ثم يتسع ثم يتسع، فهذه عرقات على وزن حلقات، هذا يسمى الوضين، يسمى الوضين، يعني السعفة توضن هكذا حتى تصبح مثل الحزام عريضة، فتربط في أختها، تخاط من الأسفل بالعليا، والعليا تخاط بمن أعلى منها، وهكذا وهكذا، وإن كان العكس إلى الأسفل، من الأسفل، من الأسفل يبدأ، هذا هو الأصل، إذ تجعل قاعدة القفة أو قاعدة المكتل أو الزنبيل، ثم يدور عليه الدور، كلما بنى دورا كبناء الطوب عرضه، فهذه عرقة ثم عرقة ثم عرقة، فقيل له عرق، فالعرق جمعت هنا وهي جمع عرقة، فجيء بعرق يعني بزنبيل منسوج من عرق منخوص، هذا هو. تمام؟ نعم.
أحسن الله إليكم قوله: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل، بينما هو يسأل عن الكفارة التي تبرئه إذا هو يطمع فيها.
جاءه يصيح يبقى خلاص، فلما رأى النعمة طمع فيها، وهو أول يريد يفتدي بأي شيء، وهكذا حال ابن آدم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من فضله وأن يلطف بنا وبكم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم قال: وهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا تحريم الجوع.
وهذه هي الخامسة، هذه هي الخامسة. نعم.
أحسن الله إليكم تحريم الجماع في نهار رمضان، وأنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وليس لها أن تطيعه، وأنه هلاك.
بعض الناس يضحك على عقل زوجته ويذكر لها الأحاديث التي ترهبها من معصيته، فيأمرها بأن تطاوعه، فيلعب على المسكينة الضعيفة العقل، فتظن أن هذا ينطبق في هذه الحالة عليها. هذا ليس بصحيح. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، فإذا دعاها إلى معروف نعم، ما إذا دعاها إلى معصية لا تطيعه، وعليها أن تدفعه بقدر ما تستطيع عن نفسها ولا تجيبه إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم قال: وليس.
فهذه مسألة حكم الجماع في نهار رمضان على هذا النحو. نعم.
أحسن الله إليكم قال: وليس لها أن تطيعه، وأنه هلاك ومنكر، ولهذا سماه هلكة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هلكة.
نعم.
ثانيا أن الواجب على من وقع في الحرام ولو عمدا إذا لم يعرف الحكم الشرعي أن يسأل أهل العلم.
هذه السادسة، ماذا يجب على من جهل الحكم الشرعي؟ الجاهل له حال، كما تقدم معنا بالأمس والذي قبله، الناسي له حال، المكره له حال، المريض إن كان يرجى برؤه له حال، أو كان لا يرجى برؤه فله حال، وإن كان لا يرجى برؤه ثم تبين بعد ذلك أنه بريء فله حال. فهذه كل أحوال متعددة، فعلى المسلم أن يسأل عن الحكم في هذا، لأن الله جل وعلا ما أقعد أهل العلم وأخذ عليهم العهد بأن يبينوا للناس إلا وقد أمر الجهال أن يأتوا إليهم فيسألوه، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالشاهد: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تفكروا. فالشاهد أنه أوجب على أهل العلم أن يفتوا ويبينوا دين الله وأن لا يكتموا، وأوجب في المقابل على أهل الجهل أن يسألوا. هل سألوا إذ هم جهلوا؟ في الرواية الأخرى: إذ هم لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم قال: ويقول فعلت كذا وكذا فما حكمي؟
نعم.
ولا حياء في الدين.
نعم.
كما سأل الصحابة رضي الله عنهم، فسأل صاحب العسيف، وسأل ماعز حتى أفتي وأقيم عليه الحد، وفي هذا الحديث سأل المجامع في نهار رمضان ولم يستحي ولم يقل كيف أقول هذا الكلام، بل سأل وبين له النبي صلى الله عليه وسلم.
وذلك لأنه لا حياء في الدين، فلا يهلك الإنسان بسبب جهله وهو ساكت، هذا ليس بعيب. هؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في دينهم رحمهم الله ورضي عنهم، ومع ذلك تقع لهم هذه الحوادث ويسألون، كل يسأل عن الحادثة التي وقعت له، وينقل إلينا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم ثالثا أن الواجب التوبة مع الكفارة، ففي الأدلة الأخرى المعروفة وجوب التوبة مع الكفارة، لأن الله أوجب التوبة على كل عاص قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعدم ذكرها في الحديث لأن وجوب التوبة من كل معصية أمر معلوم.
معصية أمر معلوم، هذه المسألة السابعة، وجوب التوبة في هذه الحال والكفارة معها الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. رابعا: أن الناسي لا شيء عليه، لأن
وهذه المسألة كم؟ الثامنة. هذه المسألة هي الثامنة، أن الناسي لا شيء عليه. هناك قال هلكت، فهو عارف هذا ومتعمد وقع في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
وسيأتينا إن شاء الله ما يدل على أنه عالم وعارف باللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. أن الناسي لا شيء عليه.
نعم.
لأن الناسي ليس بهالك.
صحيح.
لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وفي الرواية الأخرى: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فالناسي لا شيء عليه،
وبالتالي فلا يكون داخلا في من في الهلكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما الجاهل فهل يلحق بالناس؟
وهذه المسألة التاسعة، حكم الجاهل هل هو كحكم الناس أم لا؟ هذه المسألة التاسعة. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: وأما الجاهل فهل يلحق بالناس فلا يكون عليه ذنب ولا كفارة، أو يلحق بالمتعمد فتلزمه التوبة والكفارة؟
قولان لأهل العلم. هات.
يحتمل هذا وهذا.
يحتمل أن يكون ملحقا بالناس، ويحتمل أن يكون ملحقا بالمتعمد، هذا الجاهل. فإذا قلنا إنه ملحق بالمتعمد فهذا له حكم، وإذا قلنا إنه ملحق بالناس فهذا له حكمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن الجاهل يحتمل إلحاقه بالمتعمد لأنه مفرط ومتساهل لم يتعلم الأحكام الشرعية،
وهذا قد تقدم معنا. نعم.
ويحتمل إلحاقه بالناس لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وليس عنده خبر.
نعم.
والأقرب إلحاقه بالناس،
وهذا ما تقدم معنا، تذكرون في ترجيحه. نعم.
أحسن الله إليكم.
تذكرون في حين ذكرنا حديث عدي بن حاتم: فكلوا واشربوا حتى يتبين، عمدت إلى عقالين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأقرب إلحاقه بالناس لأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. والمخطئ هو الجاهل، والمخطئ هو الجاهل الذي لا يعرف الأحكام.
والقاعدة الشرعية يقولون فيها: التكليف فرع العلم. التكليف، هذه القاعدة، التكليف فرع العلم، يعني التكليف فرع عن العلم. إذا علمت كلفت، إذا لم تعلم فأنت ما أنت مكلف، ما أنت بمكلف. نعم. فالتكليف فرع العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا
والجاهل لا يعلم الأحكام ولا يعرفها، لكن ليس في كل الأحوال تمشي عليه الأمور هذه ويعيش بدعوى الجاهل يفعل المحرمات، لا، لكن يتعلم لأن الله أمره بذلك. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا كفر احتياطا فهو الأولى.
نعم.
خروجا من الخلاف وإبراء للذمة، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
هذا باب الاحتياط باب آخر، لكن من حيث التحقيق هل يجب عليه الحكم الذي يجب على المتعمد أم الحكم الذي على الناس؟ التحقيق أنه على الناس، الحكم الذي يلحق الناس. لكن إذا أراد أن يحتاط ويبرأ لدينه ويأخذ بالأورع يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: خامسا، فيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عنه الإطعام.
وهذه المسألة كم؟ هي العاشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عنه الإطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له: إذا وجدت فكفر، بل لما أخبره أنه فقير وعاجز ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أطعمه أهلك. فدل ذلك على أن مثله لا يلزمه القضاء بعد ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هذا هو حكم العاجز عن الإطعام، يسقط عنه الإطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله تجد إطعام 60؟ قال لا، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني أو أحوج إليه مني. في رواية أخرى قال: والله ما بين أطنابها، من هو أفقر مني؟ والأطناب الطنبان في المدينة الحرتان، فهما مثل العمودين للبيت في أسفله وفي أعلى، فهذا طنب وهذا طنب يقوم عليهما البيت. فيقول: ما بين لابتي أحد أفقر مني، فحلف على غلبة ظنه، والحلف الحلف على غلبة الظن جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فكان في هذا دليل على أن العاجز عن كفارة الوطء يسقط عنه الإطعام بخلاف الظهار، فإنه يبقى
يعني الآن ما عنده رقبة، ما يجد عتق، قد سألوا عن عتق قال: ما ملكت رقبة، قد جاء في بعض طرق الحديث قال: ما ملكت رقبة يوما قط، من فين لي أنا؟ ما قد ملكت في حياتي عبد. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: تصوم؟ قال: لا أستطيع. وسيأتينا إن شاء الله أيضا بيان له أنه قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ أنا ما هلكت إلا بسبب الصيام، الآن شهر واحد وقعت في هذا، كيف لو علي شهرين؟ كيف أقدر أصوم شهرين؟ قال: وهل وقعت، هل أوقعني ما أوقعني فيه إلا الصوم؟ هذا في الرواية الأخرى أو في الطريقة الأخرى من ألفاظ الحديث. فإذا لا يستطيع عتق ولا يجده، لا يقوى على الصوم فيصوم، بقي عندنا إيش؟ الإطعام. الإطعام هذا حاله ما وجد، فإذا كان كذلك فإن هذا يدل على أن العاجز عن كفارة الوطء يسقط عنه الإطعام أيضا، الذي هو الدرجة الثالثة: عتق، صوم، إطعام، عجز عنها جميعا يسقط عنه إيش؟ يسقط عنه الإطعام. طبعا المسألة هي خلافية، هذا المذهب عند الحنابلة يسقط عنه الإطعام، هذا المذهب عند الحنابلة فيسقط عنه الإطعام بخلاف الظهار، صاحب المظاهرة لا يسقط عنه، يبقى في ذمته حتى يجد فيوفي، فهذا هو قول الحنابلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بخلاف الظهار،
وهم للمفردات أيضا لأنهم خالفوا فيه الأئمة الثلاثة. نعم،
قال: بخلاف الظهار فإنه يبقى في ذمته حتى يوفي، وهذا قول جمع من أهل العلم.
نعم،
وقال آخرون،
هذا قول جمع أهل العلم، عرفنا من هم؟ الحنابلة، هذا هو المذهب عندنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال آخرون: بل يجب عليه الإطعام إذا قدر،
وهم الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، هذا المذهب عند الثلاثة. فهذه المسألة مذهب أحمد فيها من المفردات، والمفردات من فرد به واحد من الأربعة في مقابل ثلاثة، فإذا انفرد أحمد في مقابل الثلاثة قيل المفردات عند الحنابلة، وإذا كان مالك مقابل الثلاثة قيل مالك مقابل الثلاثة فهو مفردات المالكية، والشافعي مفردات الشافعية، الحنفي مفردات الحنفية. فإذا انفرد إمام من قوله في مقابله الثلاثة فهذا هو من المفردات في مذهبه، وفيه ألفت المؤلفات المسمى بالمفردات، وأكثر من ألف في ذلك الحنابلة، وكتبهم مشهورة في هذا نظما ونثرا. نعم،
أحسن الله إليكم.
ومن أشهرها منظومة المقدسي رحمه الله في المفردات وشرحها المنح الشافيات للعلامة الفقيه خاتمة الحنابلة شيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كتابه المنح الشافيات في شرح المفردات، وهذا فن لطيف جدا، التعريف الواحد المنفرد، ولا يلزم من انفراد الواحد عن الثلاثة أن يكون قوله ضعيفا، فقد يكون الصواب معه، فقد يكون الصواب معه، إما لصحة الأدلة أو لصراحة الأدلة، إما لصحة الأدلة أو لصراحة الأدلة. والدليل إذا توافر فيه أمور أن يكون صحيحا صريحا لا ناسخ له ولا معارض، فلا يجوز العدول عنه إلى قول أحد من الناس كائنا من كان، ومن عدل عنه فإن العلماء قد اتفقوا على الإغلاظ في الإنكار على من خالفه. العلماء متفقون على الإغلاظ في الإنكار على من خالف هذا. فإذا كان الحديث صحيحا صريحا لا ناسخ له ولا معارض فإنه ينكر ويغلظ في الإنكار على من خالفه. نعم
أحسن الله إليكم.
وقال آخرون
بل يجب عليه الإطعام إذا قدر ولو لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن الأصل وجوب الكفارة لأنه أمر معلوم، ولهذا سكت عنه في مثل هذا وقال له أطعمه أهلك، لأنه معلوم من قوله الأول هل تجد ما تعتق رقبة، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، وهذا معلوم أيضا في حكم الظهار. فقوله أطعمه أهلك يعني في الوقت الحاضر، ثم أدي بعد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا ولم يقل أدي بعد ذلك، لأنه شيء معلوم، كما سكت عن التوبة ولم يقل له تب وبادر بالتوبة إلى الله، وهو محتمل، لكن هذا الأصل وهو وجوب الكفارة يخصص بعذر، فإذا سقط عنه الإثم في الأكل والشرب بسبب النسيان فكفارة الجماع كذلك، وليس هناك فرق واضح، كلها مفطرات.
نعم.
وأيضا فإن بين كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان فرقا، وهو أن كفارة الظهار نص القرآن عليها ولم يأتي ما يسقطها.
صحيح. بخلاف الحديث هذا الذي هو في الجماع في نهار رمضان ورد فيه الحكم في السنة في الحديث، الظهار ورد فيه الحكم في القرآن. السنة هنا جاء الكلام فيها في الإطعام، الآية في الظهار لم يسقط الإطعام فيها، فيبقى ذاك على حاله وهذا على حاله. نعم
أحسن الله إليكم. قال أما كفارة الجماع في نهار رمضان فقد جاء ما يسقطها في نص النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا نص صريح في ذلك، في إسقاطه كفارة عنه حينما قال ما أجد، بخلاف الظهار فإن الله رتب فيه هذه الثلاثة، العتق ثم الصيام ثم الإطعام، ووقف عند ذلك ولم يسقطه عن غير الواجد، عن الفقير عن العاجز، فبقي في الذمة. فكان هذا القول في التفريق بين الظهار والوضع في رمضان هو الأسعد بالأدلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال والأقرب والله أعلم أن كفارة الجماع تسقط بالعجز، فمن عجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام سقطت عنه، عملا بظاهر الحديث.
صحيح، هذا صحيح، منطوق الحديث دليل عليه، تجده كله يقول لا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا فضل وعفو من الله سبحانه وتعالى، وإن قضى بعدما أيسر فأعتق أو صام أو أطعم، فهذا فيه عمل بالأدلة كلها واحتياط لبراءة الذمة وبعد عن الشك، كما هي القاعدة المعروفة في مثل هذه الأشياء التي فيها بعض الاشتباه.
نعم صح وقوي على التحمل، وصام برئ ذمته حينما لم يجد العتق، أو غني بعد مدة ووجد قيمة الرقبة فأعتق إبراء لذمته واعتماء وعملا بالأحوط، فإن هذا أولى وأولى، لكن الأخذ بالأولى غير فيه فرق بينه وبين أن نقول هذا واجب عليك إلزام، فالعمل بالأولى ليس معناه أن هذا واجب عليك، لكن هذا من باب الأخذ بالأحوط. أما من حيث الحكم المتعين فهو الذي سبق، لا شيء عليه. نعم
أحسن الله إليكم. سادسا، لم يذكر في هذه الرواية قضاء اليوم الذي أفطر فيه.
نعم.
وجاء في بعض روايات،
هذه المسألة كم؟ 11، هذه المسألة 11 أو 11، المسألة 11. نعم
أحسن الله إليكم. قال لم يذكر في هذه الرواية قضاء اليوم الذي أفطر فيه، وجاء في بعض روايات أبي داود كله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر الله، لكن في سنده مقال.
ولكن وإن كان في سنده مقال فقد جاء من طرق متعددة على وجه يجبر بعضها بعضا، ووردت مراسيل متعددة عن عدد من التابعين في هذا الباب، كسعيد بن جبير، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم. فهذه المراسيل مع الأسانيد الضعيفة كلها تدل على أن للأمر بالصوم مكانه أصلا. هذه الطرق التي جاءت في هذا الحديث صم يوما مكانه قد ورد من طرق، وإذا كان كذلك يضاف عليها المراسيل، ومن أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورد عنه وعن سعيد بن جبير وغيرهم مرسلة. فإذا ضمت هذه المراسيل الصحيحة إلى هذه الطرق الضعيفة فإنها تتقوى بها ويصبح من قبيل الحسن لغيره، فعليه الصيام وسيأتي ترجيحه. نعم
أحسن الله إليكم. قال والأظهر أن تعمد الإفطار بالجماع مثل تعمده بالأكل.
والحافظ بن حجر ساقها في الفتح، ساق الطرق والأسانيد وساق المراسيل وخرجها وتوصل إلى هذه النتيجة التي ذكرتها لكم، وهي عنه وعن غيره ممن تقدمه من أهل العلم في هذا الباب. نعم
أحسن الله إليكم. والأظهر أن تعمد
والأظهر الآن يقول الشارح رحمه الله سماحة الشيخ الأظهر، نعم
أحسن الله إليكم، قال والأظهر أن تعمد الإفطار بالجماع مثل تعمده بالأكل، فيجب عليهما القضاء لأنهما أفطرا بغير عذر شرعي، فإنه إذا قضى المريض وهو معذور فهما أولى بوجوب القضاء لعدم عذرهما، بخلاف الناس فإنه معذور عذرا شرعيا لأن إفطاره ليس باختياره فسقط عنه القضاء وصار طعمة من الله عز وجل.
هذا لو لم يكن عندنا دليل فيه الأمر بالقضاء يكون عندنا القياس، والقياس الجلي أقوى أنواع أو أقسام القياس، وهذا منه. إذا كان الشارب متعمدا والآكل طعاما في نهار رمضان متعمدا يؤمران بالقضاء، فكيف بالذي إيش يأتي ما هو أكبر من الأكل والشرب وهو إيش الجماع؟ هذا لو ما كان عندنا دليل، فكيف وقد تقدم أن قوله عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه واستغفر الله، يعني أمره بالصوم والتوبة والإطعام، قال كله أنت والبيتك صم يوما مكانه واستغفر الله، فقد ورد هنا الأمر بالإطعام من طرق لا تخلو في أحد مما قال، لكن يشد بعضها بعضا ومعها عدد من المراسيل الصحاح، فماذا نقول؟ ليس أمامنا إلا أن نقول بما بالقضاء، ولو لم نقل به بناء على نص فإن القياس الصحيح يوجب القول بالقضاء، وذلك لأنه إذا كان الآكل والشارب في نهار رمضان يؤمر بالقضاء فالمجامع من باب المتعمد في نهار رمضان من باب أولى، ويلحق بالقياس قياسا على الآكل وعلى الشارب المتعمد، بل هما أخف منه إثما وهو أعظم منهما إثما، فكيف لا يقال في حقه بالقضاء؟ فالقياس واضح جلي في هذا، وأدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس. واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالشاهد أن القياس أحد الأدلة الصحيحة، فلو لم يكن عندنا نص فالقياس، فكيف به وقد اجتمع النص الصريح والقياس الصحيح؟ النص الصريح والقياس الصحيح، والقياس الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال أما المريض فقد أفطر متعمدا لعذر شرعي فيقضي، والمسافر كذلك، فهذا المجامع في نهار رمضان أفطر بغير عذر شرعي، فهو من باب أولى أن يؤكد عليه وأن يلزم بالقضاء لعدم العذر.
لعدم العذر، يعني إن شئته مع من ارتكب المحرم من المحرمات غير الجماع التي يفطر بها من أكل وشرب ونحوه، مع ذلك نقول له عليك القضاء، وإن شئت أن تلحقه أيضا بالمريض الذي يبرأ وبالمسافر الذي يقدم من سفره ونأمره بالقضاء، فكيف بهذا الذي تعمد أن يفسد صومه واجترى على حرمة هذا النهار في هذا اليوم في هذا الشهر المبارك. فهو من الجانبين، قياسه على المتعمد وقياسه على المعذور يصح. نعم
أحسن الله إليكم. سابعا فيه،
وهذه هي المسألة كم؟ الثانية عشرة. سابعا هذه المسألة الثانية عشرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فيه أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كونه خاطبه بهذه المخاطبة وضحك حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
والله جل وعلا قد جعله رحمة، قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالله سبحانه وتعالى جعله رحمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة، فهو رحيم. قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فكان من ما طبعه الله عليه من الرحمة لطيفا مع أصحابه ومع كل من جاءه وقد أظلمت الدنيا في وجهه وسدت الأبواب، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يؤيسه ولا يقنطه، بل يستقبله ويفتح له باب التوبة ويعلمه عليه الصلاة والسلام، بل فوق ذلك ينقلب منه بالخير الكثير وبالرزق الوفير صلوات الله وسلامه عليه. نعم
أحسن الله إليكم. ثامنا، وأما من كان صائما صيام فرض،
وهذه الرابعة عشرة، الثالثة عشرة، الثالثة عشرة، من أراد الجماع وسافر متحيلا لي وهذا كثير، وهذا كثير، هذا كثير. نعم لا، والروافض قبحهم الله في هذه الآونة يعلمون الناس الاحتيال والتمرد على أوامر الله، يقول لك ما مشكلة أخرج خلاص امشي كذا كيلو، هذا مسجل بأصواتهم، مراجعهم الضلال رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا. وأيضا المتفلتين في الفتوى يفعلون مثل هذا، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا ما يمشي على الله جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وتتمة الآية إيش؟ وأنه إليه هذا هو سترجع وتحشر بين يديه. فإذا وقفت بين يديه وهو يعلم خائنة العين وما يخفيه صدرك، هل يخفى عليه شيء؟ ما يخفى عليه شيء. فالاحتيال لا ينفع صاحبه ولا يسقط الإثم عنه، فهذا الذي يحتال يبغي الجماع قال خلينا أسافر أفطر بسبب السفر وبعد ذلك أجامع، ما حكمه؟ اسمعوا حكمه، هذا حكمه. آتي
أحسن الله إليكم. قال وأما من كان صائما صيام فرض وليس بمريض ولا مسافر،
نعم،
وأراد الجماع فأفطر على أكل وشرب ثم جامع،
أفطر على أكل وشرب ثم جامع، نعم،
فهذا جمع بين المحرمات كلها،
كل المحرمات، نعم،
فعليه الكفارة وعليه القضاء وعليه التوبة جميعا.
فإن كان سافر على مذهب هؤلاء المتحايلين فهذا يظل أنه يخادع ربه كما تخادع أنت الصبيان الصغار، هذا أشد وأشد. وإن كان أفطر بالأكل والشرب من غير سفر في البلدة فهذا قد أتى إجراما وانتهك حرمة الشهر في هذا اليوم منه، فهل يجوز له أيضا بعد ذلك أن يجامع؟ قل لا. طيب هل يسقط عنه الكفارة لو جامع؟ لا لا، اقرأ علينا.
أحسن الله إليكم. قال فعليه الكفارة،
فهذا
جمع بين المحرمات كلها،
كلها، نعم،
فعليه
الحيلة إن كان تحيل، الجرأة على الفطر من غير عذر إن لم يتحيل بالسفر وبقي في البلد فأفطر على الأكل والشرب، كل ذلك ليستبيح به إيش؟ الجماع، ثم بعد ذلك الإفطار بما بالجماع، فهذه كلها أمور محرمة بعضها أشد من بعض، فجمع بين المحرمات كلها، فهل تسقط عنه الكفارة؟ هاتي
أحسن الله إليكم، قال: فعليه الكفارة وعليه القضاء وعليه التوبة جميعا من أجل حرمة الزمن، حتى ولو أكل وشرب قبل الجماع فالجماع محرم عليه،
لأن الطريقة هذه التي ارتكبها محرمة ويريد أن يتوصل بها إلى محرم، فما يتوصل به إلى الحرام حرام ولو كان في أصله إباحة، فكيف إذا كان محرم يتوصل به إلى محرم أشد حرمة منه؟ هذا أشد وأشد. فلأجل ذلك يعامل هذا بنقيض قصده، نقول له أنت جمعت بين المحرمات، ما تبغى تقع في محرم واحد وقعت في ثلاثة محرمات مثلا، فجمعت بين المحرمات كلها، فعليك أولا الكفارة لا تسقط عنك، ثانيا عليك القضاء لا يسقط عنك، ثالثا عليك التوبة من هذا الفعل أو من هذه الأفعال المحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم، قال تاسعا،
وهذه المسألة الرابعة عشرة، هذه المسألة الرابعة عشرة. نعم.
أحسن الله إليكم، فيه رحمته وعطفه صلى الله عليه وسلم على الفقير والمسكين، فلم يشدد عليه، فلهذا جاء في بعض الروايات أنه لما رجع إلى قومه قال: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة.
وهذا الصحيح أنه لم يرد في هذه القصة، وإنما ورد في قصة الظهار والمظاهر غير الذي وقع في رمضان. الصحيح أن هذا اللفظ جاء من قول المظاهر لما رجع إلى رهطه وقومه، وليس في هذا الباب، لكن هو دليل على عمومه أنه صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم، قال: مسائل تتعلق بهذا الحديث.
نعم.
المرأة إذا كانت مكرهة على الجماع،
هذه المسألة الخامسة عشرة، هذه المسألة هي الخامسة عشرة، والسؤال عنها يكثر دائما، إذا جاء من يقول أنا وقعت على أهلي يسألونك هل الحرمة عليها كفارة أم عليها كفارة. تمام. طيب إذا كانت الحرمة مو بيدها، أكرهها زوجها بالقوة أو ضربها وواقعها بالقوة، هل يفسد صومها ولا ما يفسد صومها؟ يسألون دائما عن هذا. الآن جاء أنا من غير تعب، هات.
أحسن الله إليكم، المرأة إذا كانت مكرهة على الجماع لا يجب عليها شيء،
إذا أكرهها الزوج لا يجب عليها شيء، ما عليها شيء، ما عليها كفارة. نعم.
وإذا كانت
من لو قد تقدم معنا حتى القضاء، تذكرونه؟ نعم.
أحسن الله إليكم، قال: وإذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل.
إذا كانت مطاوعة راضية سلمت نفسها له فعليه كفارة وعليها كفارة، وهذا هو المذهب عندنا، والمالكية كذلك، والمالكية كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، قال: لأن القاعدة الشرعية أن المرأة كالرجل والأحكام واحدة، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة والعكس كذلك، فإذا ثبت أنه مجامع عليه الكفارة فهي أيضا كذلك مجامعة وقد فعلت الباطل وشاركت فيه إذا كانت مطاوعة، هذا هو المعروف عند العلماء.
هذا قلت لكم المذهب عندما عند الحنابلة، ووافقهم على ذلك المالكية والحنفية كذلك، هذا هو المذهب عندنا، إذا كانت مطاوعة فهي كالرجل، بل الكفارة عليها هي ما تلزمه هو. نعم.
أحسن الله إليكم، قال: ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المرأة لأن الحكم واحد، أو أنه علم منه أنها مكرهة.
نعم.
الثاني: من نوى الجماع في نهار رمضان ولم يجامع.
نوى ولم يجامع، هل يفطر بالنية؟ هل يفطر بالنية؟ الصحيح أنه يفطر. اسمعوا، هذه المسألة كم؟ السادسة عشرة، هذه المسألة هي السادسة عشرة، رجل نوى أن يجامع في رمضان ولم يجامع، بس النية قام بنفسه أنه يريد يجامع، هل يفطر ولا لا يفطر؟ الصحيح أنه يفطر. هات.
أحسن الله إليكم، قال: من نوى الجماع في نهار رمضان ولم يجامع، فالقول المشهور عند العلماء أنه ليس عليه كفارة الجماع في رمضان، لكن يفطر عند جمع من أهل العلم لنية الإفطار وعليه قضاء هذا اليوم،
لأن النية للإفطار بالجماع قطعت النية بالصوم الذي بيته من الليل، تسحر أصبح صائما، ويوم جاء الساعة 11 قبل الظهر نوى أن يجامع زوجته، فلما نوى ذلك انقطعت نية الصيام وأفطر. والمذهب عندنا ومن نوى الإفطار أفطر، هكذا النص في متون الحنابلة، هكذا النص في متون الحنابلة، وهو قول المالكية أيضا، فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يجامع حقيقة، لكن الفطر هل يكون مفطرا أم لا؟ الصحيح أنه يكون مفطرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهنا عمله الأول بالنية تبيت الصوم، ثم نوى بعد ذلك الجماع من النهار فقطع النية الأولى بالنية الثانية، فحينئذ بطل صومه وعليه فيكون مفطرا، وعليه أن يقضي هذا اليوم. وهذا القول هو قول الحنابلة ووافقهم المالكية، بل أكثر العلماء المشهور عندهم هذا، بل أكثر العلماء المشهور عندهم هذا. وقد تقدم معنا إن كنتم تذكرون قول الشيخ عن هذا، إنه قول قوي ووجيه، تقدم معنا هذا القول في صفحة 294، قال عنه قول وجيه وقوي. وأما الحنفية والشافعية فيقول لا يفطر، ولكن هذا القول ليس بصحيح لأن الأدلة ترد عليه، فمن نوى ليس له من عمله إلا ما نواه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نيته الأولى من تبيت الصوم تامة، لكنه قطعها تمت معه إلى الساعة 11 ظهرا، ثم قطعها بالنية الطارئة الثانية وهي أنه نوى الجماع، والجماع مفسد من مفسدات الصيام، بل هو أكبرها على الإطلاق، نسأل الله العافية والسلامة، فحينئذ يكون مفطرا وعليه القضاء لقطع النية، ولكن الكفارة ما عليه كفارة لأنه لم يجامع، الكفارة لا كفارة لأنه لم يجامع. نعم
أحسن الله إليكم. الثالث إذا تكرر منه،
هذه المسألة 17، إذا تكرر منه الجماع، هاتي
أحسن الله إليكم، إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد فما عليه إلا كفارة واحدة.
نعم
إلا إذا كان
وطئ الساعة 11 وصلى الظهر ورجع وطي، والساعة 3 وطي، وقبل المغرب وطي، هذه كم؟ 4 وطئات متكررات لم يكفر بينهما أو بينهن، لم يكفر بينهن، فجاء من بكرة يبغى يكفر، نقول عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. أما إذا كفر عن أول جماع، استغفر الله وكفر، ثم رجع قبل العصر ووطئ، نقول عليه كفارة ثانية. تمام؟ لو تصورنا أنه وطئ 11 قبل الظهر جامع أهله وكفر، تندم استغفر، ثم رجع بعد الظهر ووطئ مرة ثانية بعدما كفر، هذا يتصور، خصوصا في أيام وجد العتق مع يسورة المال في اليد، فإن الكفارة في هذا الأمر على الترتيب. يذكرون فيما أذكر عن أبي الوليد الباجي أنه استفتاه السلطان في بلاد الأندلس، وقع في نهار رمضان وسألوا عن الحكم، قالوا تصوم شهرين متتابعين، قال لو تصوم كم؟ شهرين متتابعين، ما فيه، قال أبدا إلا شهرين متتابعين أنت في حقك. هكذا أتذكره، ولعلكم أيضا أنتم تراجعونه، فسئل قال القصر عنده مليان جواري، أقول له اعتق، يعتق بيها الآن ويرجع، فهذا ما له إلا تؤدبه بشهرين متتابعين، يقول أنت ما لك إلا شهرين متتابعين. فبعض الناس يحتاج إلى أن تقصوا عليه، لكن إذا كان الشرع رتب هذا فنحن ما نستطيع أن نحيد عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد فما عليه إلا كفارة واحدة.
نعم، كفارة واحدة. نعم،
إلا إذا كان قد كفر عن الأول ثم جامع مرة ثانية فإنه يكفر ثانية.
نعم،
فمثلا جامعها الضحى وكان عنده عبيد وأعتق في الحال وكفر،
وكفر
ثم جامعها الظهر فعليه كفارة ثانية.
نعم،
وإن كان في أيام فكل يوم له كفارة.
إذا كانت أيام متعددة هذا ظاهر، كل يوم له كفارة. نعم،
أحسن الله إليكم. الرابع: مقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من
هذه كل... المسألة الثامنة عشرة، وهي مقدار الكفارة، مقدار الكفارة للجماع في نهار رمضان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: مقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا بد من إطعام 60 مسكينا، فلا يجزئ دفعها لعشرة مساكين مثلا.
نعم، وقال بعضهم إنه يجوز، ولكن هذا القول ضعيف عند الحنفية، هذا ولكنه ضعيف. قال بعضهم إنه يجوز تدفعها إلى اليوم تغديه، وغدا تعشيه، وبعد غد يفطر الصباح، وهكذا دوالك حتى تتم 60 يوما. لكن هذا القول ضعيف، لأن الله جل وعلا نص على العدد، قال إيش؟ 60 مسكينا. فهل هذا مسكين واحد؟ ما قال 60 مرة، قال 60 مسكينا، فهذا القول ضعيف. نعم،
أحسن.
فإذا ما هو مقدار الكفارة؟ مقدار الكفارة نصف صاع لكل مسكين من قوت أهل البلد. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وهو الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر صاعه من المد إلى أربعة أمداد وما زاد فلا. نعم، فالحاصل الأربعة أمداد نصفها نصف الصاع مدين، إذا كانت 3 كيلو فهي كيلو ونصف، فإذا 30 كيلو لستين مسكينا، صح ولا لا؟ لكل واحد نصف صاع نصف كيلو، اسمع، كيلو ونصف، كيلو ونصف. فالشاهد أن إطعام 60 مسكينا يحتمله هذا العدد كله، فلا يمكن إلا أن تستوفي العدد كما نص الله في الظهار، وكما نص النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجامع في نهار رمضان، 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، فيصير المطموع كله 30 صاعا. نعم،
أحسن الله إليكم. الخامس: إذا سافر الإنسان بأهله في نهار رمضان أو كان مريضين فله أن يجامع أهله، لأن الله قد أباح له المفطرات، فما دام مسافرين أو مريضين فلا بأس.
نعم، فهذا جماع المسافر والمريض لا كفارة فيه، ما فيه إلا القضاء. لماذا؟ لأنه يجوز لهما الإفطار، يجوز لهما الإفطار في نهار رمضان، هذا لمرضه وهذا لسفره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس.
يعني في حق هذين، في حق من؟ في حق هذين، وهما المسافر والمريض. ما يجي بعدين يقول: لا أنا عاقب نفسي وأدبها صوم شهرين متتابعين، هذا خطأ. الله غني عن تعذيب نفسه سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس، استنادا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، لأن الله جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلا يعاقب نفسه إلا بالمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من واصل الدهر وقال: لا صام ولا أفطر من صام الأبد. ولما سأله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أفضل من صوم يوم وفطر يوم، قال: لا أفضل من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل صيام شعبان مع رمضان في بعض الأحيان. فالسنة للمؤمن إن كان ولا بد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا واصل شهرا واحدا غير رمضان فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يواصل إلا شهرا واحدا مع رمضان، أما الزيادة فتكره.
نعم، وفيه أيضا من الفوائد إضافة لما تقدم كما ذكر الحافظ وغيره من الشراح رحمهم الله، فيه إخبار جواز إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة إليه إذا قامت الحاجة من الأمور السرية التي ما تطرحها على رجل وتأتي عند العالم فتطرحها عليه نظرا لما لحاجتك إلى الحكم، فلا بأس بذلك. وفيه أيضا من الفوائد قبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله، يعني هذا اللي أخبرنا أنه فعل مع أهلي كذا وكذا، نحن ما نقبل خبره؟
نقبل خبره،
لأنه ما في طريق أخرى لنا نعرف بها هذا إلا هو. ففيه قبول خبر المكلف مما لا يطلع عليه إلا من طريقه، هو يخبر عن نفسه فنحن نقبل، ما نقول لا أنت كذاب، ما هو صحيح. جاءك يستفتيك، يريد المخلص، يريد الخرج، المخرج من هذه الواقعة.
وفيه من الفوائد جواز إعطاء الواحد من العطاء فوق حاجته، فوق حاجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقعد اجلس، ثم أتي له بالعرق. العرق وردت الروايات على نوعين، قيل إنه 20 صاعا وقيل إنه 15 صاع، والصحيح أكثر الروايات على أنه 15، وإذا كان 15 صاع الصاع 4 أمداد فيكون على كم؟ صح ولا لا؟ يكون هذا أكثر من حاجته هو وأهله، فلو أعطاه 2 أو 3 وهما بين لابتيه أفقر منه لكفاه، ومع هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العرق كله. وفيه دلالة على مقدار جوده صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز أخذ السائل فوق حاجة ما هو فوق حاجته، إذا أعطي من المعطي بطيب نفس، أنا جيت أطلبك مثلا 20 ريال أتعشى بها فأعطيتني 100، لا أعترض، رزق ساقه الله إليك خذه، يجوز لك أن تأخذه، وليس لأحد أن ينكر على المعطي كأبي بسام مثلا، يا شيخ لو أعطيت 20 ريال تكفيه، ما لك دخل، هذا شيء ساقه الله إليه. هذه فائدة. وفيه أيضا جواز إعطاء الكفارة لأهل البيت الواحد، لأهل البيت الواحد. وفيه أيضا أن المضطر إلى الأمر الذي في يده لا يجب عليه أن يعطيه لمضطر آخر، لا يجب عليه أن يعطيه لمضطر آخر. أنت بيتك وأولادك جوعاء، فالله رزقك كيسا من الرز ونصف كرتون من الصلصة ونصف كرتون من التونة أو نصف كرتون من الدجاج، هذا رزق من الله جل وعلا، فلا يجب عليك أن تعطي مضطرا آخر، لأنك بادخارك له تدخر لحاجتك أنت إليه الماسة. إن أعطيت فذاك، لكن وجوبه ما يجب عليك، لأنك أنت محتاج إليه، وأنت في نفسك مقدم في قضاء حاجتك، وما يسد خلتك وفقرك على ما يسد خلة وفقر الغير، فأنت لست بمكلف به، والذي رزقك والذي يرزقه. وفيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجلس في المسجد لغير صلاة، فيجلس لمصالح الناس الدينية والدنيوية، فيقضي مصالحهم الدنيوية أو يعينهم على قضائها، ويقضي أمورهم الدينية فيقضي بينهم ويفتيهم ويعلمهم. فالعالم خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ووارثه، فينبغي أن يقوم العلماء بذلك فيعمر المساجد بالجلوس فيها. وفيه جواز الضحك إذا قام سببه حتى لو كان في المسجد، جواز الضحك إذا قام سببه حتى لو كان في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من الرجل لما قال له هلكت، وفي الأخير رجع قال أعلى من هو أفقر مني، ضحك منه صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وجاء في رواية أخرى أو في طريق أخرى حتى بدت نواجذه، لكن فيها ضعف، لكن فيها ضعف، هذه الرواية فيها ضعف، والصحيح حتى بدت أنيابه. وكان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، فلا يقهقه ولا تسمع له صوتا. لكن الضحك معروف، فلو ضحك مسلم في المسجد بسبب شيء لا شيء عليه في ذلك، وإنما هذا جائز له وليس فيه خروجا عن الأدب. ولعلنا بهذا نكتفي، وعند هذا القدر ننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم حديث هلكت، ما تبغى أن نطول فيه؟ ما حنا بمعلقين على الحديث اللي معك أبدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعذرة، الحديث هو طويل والمسائل فيه أيضا كثيرة، لا وجزاكم الله خير، فسامحونا، أظن ما في ليلة أطول هذا الليلة أطلنا فيها، لكن الحديث يقتضي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مواصلة درسنا هذا اليوم، اليوم 11 من شهر رمضان المعظم لهذا العام، عام 46,400 من هجرته صلى الله عليه وسلم. ما أسرع الأيام، هذا ثلث رمضان قد تصرم وبقي منه الثلثان، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيهما وأن يوفقنا للخير فيهما، وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فحاز فيها على عظيم الأجر، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. معاشر الإخوة، اليوم معنا حديث مهم في مسألة مهمة من مسائل الناس التي تقع لهم أو لبعضهم في رمضان، ألا وهي مسألة المجامعة في نهار رمضان للصائم المقيم الخالي من الموانع، لا مرض لا سفر إلى آخره، فما حكم صيامه؟ فلنستمع إلى هذا الحديث وإلى كلام الشيخ الشارح رحمهم الله تعالى فيه، عن المؤلف والشارح، الماتن ابن حجر والشارح سماحة شيخنا رحمهم الله جميعا. سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة،
من أنفع الكتب هذا الكتاب، من أنفع الكتب وأعظمها نفعا وأحسنها ترتيبا وأكثرها انتشارا، أنا لم أرى ما يوازي في الانتشار إلا رياض الصالحين، فلا أظن أن بيت طالب علم يخلو من هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قوله
أولا هذا الرجل لم يعرف من هو، وهذا ليس بمهم، المهم أن القصة هذه ثابتة وأفادتنا أحكاما، وبعضهم سماه، لكن الصحيح أن هؤلاء الذين سموه أخطأوا في ذلك، وإنما وقعوا على رجل آخر أشبه في حاله حال هذا الرجل، والقضية أو القصة ليست واحدة، تلك في الظهار وهذه في الصيام، فاختلط على بعضهم فظن أن هذا الذي هنا معنا في الصيام هو الذي في الظهار، فالصحيح أنه لم يعرف اسمه. المحققون من علماء الحديث وشراحه أنه لم يعرف اسمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله هلكت يدل على أنه متعمد، ولهذا قال هلكت لأن الناسي ليس بهالك، فيدل على أنه تعمد وغلبه هواه.
وجاء أيضا في رواية وطئت امرأتي، وفي ثانية أصبت أهلي، وفي ثالثة احترقت كما في حديث عائشة رضي الله عنها، احترقت والحراق هو الهلاك. وفي رواية كم الآن رابعة قال ما أراني إلا قد هلكت، وفي خامسة إن الأخر هلك، إن الأخر هلك، الأخر ما هو الآخرة، الأخرة، والأخرة معناها الأبعد، وقيل معناه الأرذل، وقيل معناه الغائب، ولكن الأظهر أن معناه الأبعد أو الأرذل. إن الأخرة هكذا هلك يعني الأبعد، يعني الواحد يعترف على نفسه عند حصول الذنب فيهضم نفسه، فقال عن نفسه إن الأخرة هلك يعني الأبعد هلك. هذه كلها روايات، كلها روايات، وهذه هنا هي المسألة الأولى، هذه اللفظة هلكت أو الألفاظ هذه التي سمعتموها احترقت يعني احرقته النار بسبب هذا، هذه كلها كما قال الشارح هذه هي المسألة الأولى، وهي أنه وقع في هذا الفعل عامدا متعمدا وعالما بالحكم، والدليل عليه قوله هلكت يعرف إيش الحكم، احترقت، قال وما أهلك، قال وقعت على أهلي وأنا صائم، وطئت امرأتي وأنا صائم، أصبت أهلي وأنا صائم، إلى آخره. فهذا كله دليل على المسألة الأولى، وهي أنه قد فعل هذا متعمدا وهو يعلم الحكم، ونحن نجعل هذا مسألة ليرد به على من قال لعله ولعله، وقد قيل في مثل هذا، لكن هذه الألفاظ من الروايات المتعددة كلها دالة على أنه تعمد ذلك مع علمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه دلالة على أن الجماع في نهار رمضان للصائم بغير سفر ولا مرض هلاك،
هلاك الجماع في نهار رمضان بغير عذر للصائم هلاك، هلاك في دينه، هذه المسألة الثانية، والمعنى أن هذا حرام عليه، فإن هو تقحمه فقد وقع في الهلاك، فإن هو تقحمه ارتكبه اجترأ عليه هتك ستره فقد وقع في الهلاك. إذن فالجماع في نهار رمضان حرام لأنه قال هلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، والهلاك دال على أن صاحبه قد وقع فيما يهلك، والذي يهلك هو الفطر، فدل على الحرمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأنه قال هلكت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم له وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت، ولم يقل له إن هذا ليس بهلاك.
الله.
فدل ذلك على أن المعاصي هلاك وخطر عظيم، نسأل الله السلامة. ومن المعاصي الجماع في رمضان للصائم بغير سفر ولا مرض، فإن هذا هلاك وإيباق للنفس وسعي منه إلى غضب الله وعقابه،
نسأل الله العافية والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم قوله: فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال
إذا خشيت على نفسك وما تستطيع البقاء في البيت روح المسجد. قاطر، يقول أبو زيد قاطر، يعني روح المسجد اخرج.
صحيح، بعض الناس
يأتيه شيء مثل من ذلك فلا يملك نفسه، وهذا أحد الأسباب التي جعلها أيضا الله رخصة في نسخ الصوم عن صورته الأولى في حديث صرمة بن قيس: أغشي عليه من التعب. وآخر اختان نفسه فاستيقظ وجامع أهله، والصيام سابقا في الليل إذا نام يواصل، فاختان رجل نفسه، فأنزل الله الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكان ذلك كما جاء في حديث ابن عباس مما رخص الله فيه ويسر. شوف، هنا نقمة وهناك نعمة. نعم، هات.
أحسن الله إليكم. قال قوله: فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يعني ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فدل ذلك على أن الكفارة واجبة مع العمد.
وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة أن الكفارة واجبة في حال العمد، إذا كان الوطء عمدا فالكفارة فيه واجبة، أما إذا كان سهوا نسيانا أو كرها فلا كفارة، وسيأتينا إن شاء الله في حق المرأة. وإذا كان في حق المرأة ففي الرجل أيضا يتصور الإكراه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأنها مرتبة كالتالي.
وهذه مسألة رابعة، وهي أن كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب، لا على إيش؟
التخيير.
لا على التخيير، على الترتيب، يعني ما تنتقل إلى الثاني إلا إذا لم تجد الأول أو لم تستطع الأول، ما تنتقل إلى الثالث إلا إذا لم تجد الثاني أو تستطع الثاني، فهي على الترتيب لا على التخيير، مثل كفارة اليمين مثلا، لا، هي أشبه بالظهار، الظهار على الترتيب وهذه على الترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أولا:
هذه هي المسألة كم؟ الرابعة. العد عندكم أنتم. نعم.
أحسن الله إليكم. أولا: العتق
وأنها مرتبة.
وأنها مرتبة كالتالي.
مرتبة على النحو الآتي: الأول،
أولا العتق مع القدرة،
إذا كان يستطيع يعتق فلا ينتقل عن العتق إلى الصيام، وإذا كان لا يجد العتق ويستطيع الصيام لا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام مع استطاعته للصيام، فإذا لم يستطع الصيام انتقل إلى الثالث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثانيا: الصيام مع العجز عن العتق.
نعم.
ثالثا: الإطعام مع العجز عن الصوم.
نعم.
وهذا من جنس كفارة الظهار سواء بسواء.
نعم.
قوله: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه
إذن
وسلم.
إذن فكفارة الوطأ بالترتيب مثل الظهار، وصح الحديث فيه صريح، وهو أصرح ما يرد به على من ذهب إلى أن على التخيير، وقد وجدوا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
نعم.
والعرق الزنبيل، وهي القفة التي تنسج وتطفر من الخوص ونحوه.
نعم. سمي العرق عرقا لأنه ينسج عرقة عرقة.
عدد أنت تحتاجون لتفسيرها.
لو سألتكم، لا، لو سألتكم العرقة ما هي؟
العرقة، أرأيتم المضفور هذا الذي يجعله العسكر على بطونهم ويجعله أصحاب البناطيل
على بطونهم يشد به الحزام، ها سميه القائش سميه الحزام لكن هو اسمه في اللغة الأولى عرقة، لأنه يظفر الخوص فيصير هكذا عرضه، هكذا عرضه، فيؤتى به فيخاط أعلاه في أسفل العرقة التي قبله دائر مدار حتى يأتي الزنبيل المكتل، فيبدأ من الأسفل ضيقا ثم يتسع ثم يتسع ثم يتسع، فهذه عرقات على وزن حلقات، هذا يسمى الوضين، يسمى الوضين، يعني السعفة توضن هكذا حتى تصبح مثل الحزام عريضة، فتربط في أختها تخاط من الأسفل بالعليا والعليا تخاط بمن أعلى منها وهكذا وهكذا، وإن كان العكس إلى الأسفل من الأسفل من الأسفل يبدأ، هذا هو الأصل، إذ تجعل قاعدة القفة أو قاعدة المكتل أو الزنبيل ثم يدور عليه الدور، كلما بنى دورا كبناء الطوب عرضه، فهذه عرقة ثم عرقة ثم عرقة، فقيل له عرق، فالعرق جمعت هنا وهي جمع عرقة، فجيء بعرق يعني بزنبيل منسوج من عرق منخوص، هذا هو. تمام؟ نعم.
أحسن الله إليكم قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل، بينما هو يسأل عن الكفارة التي تبرئه إذا هو يطمع فيها.
جاء وهو يصيح يبقى خلاص، فلما رأى النعمة طمع فيها، وهو أول يريد يفتدي بأي شيء، وهكذا حال ابن آدم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من فضله وأن يلطف بنا وبكم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم قال وهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا تحريم الجوع،
وهذه هي الخامسة، هذه هي الخامسة. نعم.
أحسن الله إليكم تحريم الجماع في نهار رمضان، وأنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وليس لها أن تطيعه، وأنه هلاك.
بعض الناس يضحك على عقل زوجته ويذكر لها الأحاديث التي ترهبها من معصيته، فيأمرها بأن تطاوعه فيلعب على المسكينة الضعيفة العقل، فتظن أن هذا ينطبق في هذه الحالة عليها، هذا ليس بصحيح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فإذا دعاها إلى معروف نعم، ما إذا دعاها إلى معصية لا تطيعه، وعليها أن تدفعه بقدر ما تستطيع عن نفسها ولا تجيبه إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم قال وليس،
فهذه مسألة حكم الجماع في نهار رمضان على هذا النحو. نعم.
أحسن الله إليكم قال وليس لها أن تطيعه، وأنه هلاك ومنكر، ولهذا سماه هلكة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هلكة.
نعم.
ثانيا أن الواجب على من وقع في الحرام ولو عمدا إذا لم يعرف الحكم الشرعي أن يسأل أهل العلم،
هذه السادسة، ماذا يجب على من جهل الحكم الشرعي؟ الجاهل له حال كما تقدم معنا بالأمس والذي قبله، الناسي له حال، المكره له حال، المريض إن كان يرجى برؤه له حال، أو كان لا يرجى برؤه فله حال، وإن كان لا يرجى برؤه ثم تبين بعد ذلك أنه بريء فله حال، فهذه كلها أحوال متعددة، فعلى المسلم أن يسأل عن الحكم في هذا، لأن الله جل وعلا ما أقعد أهل العلم وأخذ عليهم العهد بأن يبينوا للناس إلا وقد أمر الجهال أن يأتوا إليهم فيسألوه، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، فالشاهد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تفكروا، فالشاهد أنه أوجب على أهل العلم أن يفتوا ويبينوا دين الله وأن لا يكتموا، وأوجب في المقابل على أهل الجهل أن يسألوا، هل سألوا إذ هم جهلوا، في الرواية الأخرى إذ هم لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. نعم.
أحسن الله إليكم قال ويقول فعلت كذا وكذا فما حكمي؟
نعم.
ولا حياء في الدين.
نعم.
كما سأل الصحابة رضي الله عنهم، فسأل صاحب العسيف وسأل ماعز حتى أفتي وأقيم عليه الحد. وفي هذا الحديث سأل المجامع في نهار رمضان ولم يستحي ولم يقل كيف أقول هذا الكلام، بل سأل وبين له النبي صلى الله عليه وسلم.
وذلك لأنه لا حياء في الدين، فلا يهلك الإنسان بسبب جهله وهو ساكت، هذا ليس بعيب. هؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في دينهم رحمهم الله ورضي عنهم، ومع ذلك تقع لهم هذه الحوادث ويسألون، كل يسأل عن الحادثة التي وقعت له، وينقل إلينا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثالثا، أن الواجب التوبة مع الكفارة، ففي الأدلة الأخرى المعروفة وجوب التوبة مع الكفارة، لأن الله أوجب التوبة على كل عاص، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعدم ذكرها في الحديث لأن وجوب التوبة من كل معصية أمر معلوم.
معصية أمر معلوم. هذه المسألة السابعة، وجوب التوبة في هذه الحال والكفارة معها الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. رابعا، أن الناسي لا شيء عليه، لأن
وهذه المسألة كم؟ الثامنة. هذه المسألة هي الثامنة، أن الناسي لا شيء عليه. هناك قال هلك، فهو عارف هذا ومتعمد وقع في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
وسيأتينا إن شاء الله ما يدل على أنه عالم وعارف باللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. أن الناسي لا شيء عليه.
نعم.
لأن الناسي ليس بهالك.
صحيح.
لما نعم. لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، وفي الرواية الأخرى من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فالناسي لا شيء عليه،
وبالتالي فلا يكون داخلا في من في الهلكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما الجاهل فهل يلحق بالناس؟
وهذه المسألة التاسعة، حكم الجاهل هل هو كحكم الناس أم لا، هذه المسألة التاسعة. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال وأما الجاهل فهل يلحق بالناس فلا يكون عليه ذنب ولا كفارة، أو يلحق بالمتعمد فتلزمه التوبة والكفارة؟
قولان لأهل العلم. هات.
يحتمل هذا وهذا.
يحتمل أن يكون ملحقا بالناس، ويحتمل أن يكون ملحقا بالمتعمد، هذا الجاهل. فإذا قلنا إنه ملحق بالمتعمد فهذا له حكم، وإذا قلنا إنه ملحق بالناس فهذا له حكمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن الجاهل يحتمل إلحاقه بالمتعمد لأنه مفرط ومتساهل لم يتعلم الأحكام الشرعية،
وهذا قد تقدم معنا. نعم.
ويحتمل إلحاقه بالناس لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وليس عنده خبر.
نعم.
والأقرب إلحاقه بالناس،
وهذا ما تقدم معنا تذكر في ترجيحه. نعم.
أحسن الله إليكم.
تذكرون في حين ذكرنا حديث عدي بن حاتم فكلوا واشربوا حتى يتبين عمدت إلى عقالين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والأقرب إلحاقه بالناس لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال قد فعلت، والمخطئ هو الجاهل، والمخطئ هو الجاهل الذي لا يعرف الأحكام.
والقاعدة الشرعية يقولون فيها التكليف فرع العلم. التكليف، هذه القاعدة، التكليف فرع العلم، يعني التكليف فرع عن العلم. إذا علمت كلفت، إذا لم تعلم فأنت ما أنت مكلف، ما أنت بمكلف. نعم. فالتكليف فرع العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإذا
والجاهل لا يعلم الأحكام ولا يعرفها، لكن ليس في كل الأحوال تمشي عليه الأمور هذه ويعيش بدعوى الجاهل يفعل المحرمات، لا، لكن يتعلم لأن الله أمره بذلك، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. نعم
أحسن الله إليكم. وإذا كفر احتياطا فهو الأولى،
نعم،
خروجا من الخلاف وإبراء للذمة، ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
هذا باب الاحتياط باب آخر، لكن من حيث التحقيق هل يجب عليه الحكم الذي يجب على المتعمد أم الحكم الذي على الناس؟ التحقيق أنه على الناس، الحكم الذي يلحق الناس. لكن إذا أراد أن يحتاط ويبرأ لدينه ويأخذ بالأورع يكفر. نعم
أحسن الله إليكم. قال خامسا، فيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عنه الإطعام.
وهذه المسألة كم؟ هي العاشرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فيه دلالة على أن العاجز عن الإطعام يسقط عنه الإطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له إذا وجدت فكفر، بل لما أخبره أنه فقير وعاجز ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أطعمه أهلك، فدل ذلك على أن مثله لا يلزمه القضاء بعد ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
هذا هو حكم العاجز عن الإطعام، يسقط عنه الإطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله تجد إطعام 60؟ قال لا، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني أو أحوج إليه مني. في رواية أخرى قال والله ما بين أطنابها، من هو أفقر مني؟ والأطناب الطنبان في المدينة الحرتان، فهما مثل العمودين للبيت في أسفله وفي أعلى، فهذا طنب وهذا طنب يقوم عليهما البيت، فيقول ما بين لابتي أحد أفقر مني، فحلف على غلبة ظنه، والحلف الحلف على غلبة الظن جائز. نعم
أحسن الله إليكم. قال فكان في هذا دليل على أن العاجز عن كفارة الوطء يسقط عنه الإطعام بخلاف الظهار، فإنه يبقى
يعني الآن ما عنده رقبة، ما يجد عتق، قد سألوا عن عتق قال ما ملكت رقبة، قد جاء في بعض طرق الحديث قال ما ملكت رقبة يوما قط، من فين لي أنا؟ ما قد ملكت في حياتي عبد. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له تصوم؟ قال لا أستطيع. وسيأتينا إن شاء الله أيضا بيان له أنه قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم؟ أنا ما هلكت إلا بسبب الصيام، الآن شهر واحد وقعت في هذا، كيف لو علي شهرين؟ كيف أقدر أصوم شهرين؟ قال وهل وقعت، هل أوقعني ما أوقعني فيه إلا الصوم؟ هذا في الرواية الأخرى أو في الطريقة الأخرى من ألفاظ الحديث. فإذا لا يستطيع عتق ولا يجده، لا يقوى على الصوم فيصوم، بقي عندنا إيش؟ الإطعام. الإطعام هذا حاله ما وجد، فإذا كان كذلك فإن هذا يدل على أن العاجز عن كفارة الوطء يسقط عنه الإطعام أيضا، الذي هو الدرجة الثالثة، عتق صوم إطعام، عجز عنها جميعا يسقط عنه إيش؟ يسقط عنه الإطعام. طبعا المسألة هي خلافية، هذا المذهب عند الحنابلة يسقط عنه الإطعام، هذا المذهب عند الحنابلة فيسقط عنه الإطعام بخلاف الظهار، صاحب المظاهرة لا يسقط عنه، يبقى في ذمته حتى يجد فيوفي، فهذا هو قول الحنابلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال بخلاف الظهار،
وهم من المفردات أيضا لأنهم خالفوا فيه الأئمة الثلاثة. نعم
قال بخلاف الظهار فإنه يبقى في ذمته حتى يوفي، وهذا قول جمع من أهل العلم.
نعم
وقال آخرون،
هذا قول جمع من أهل العلم، عرفنا من هم الحنابلة، هذا هو المذهب عندنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال آخرون بل يجب عليه الإطعام إذا قدر،
وهم الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، هذا المذهب عند الثلاثة، فهذه المسألة مذهب أحمد فيها من المفردات، والمفردات من فرد به واحد من الأربعة في مقابل ثلاثة، فإذا انفرد أحمد في مقابل الثلاثة قيل المفردات عند الحنابلة، وإذا كان مالك مقابل الثلاثة قيل مالك مقابل الثلاثة فهو مفردات المالكية، والشافعي مفردات الشافعية، الحنفي مفردات الحنفية، فإذا انفرد إمام من قوله في مقابله الثلاثة، فهذا هو من المفردات في مذهبه، وفيه ألفت المؤلفات المسمى بالمفردات، وأكثر من ألف في ذلك الحنابلة، وكتبهم مشهورة في هذا نظرا ونثرا. نعم،
أحسن الله إليكم.
ومن أشهرها منظومة المقدسي رحمه الله في المفردات وشرحها المنح الشافيات للعلامة الفقيه خاتمة الحنابلة شيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي في كتاب المنح الشافيات في شرح المفردات، وهذا فن لطيف جدا. التعريف الواحد المنفرد، ولا يلزم من انفراد الواحد عن الثلاثة أن يكون قوله ضعيفا، فقد يكون الصواب معه، فقد يكون الصواب معه، إما لصحة الأدلة أو لصراحة الأدلة، إما لصحة الأدلة أو لصراحة الأدلة. والدليل إذا توافر فيه أمور أن يكون صحيحا صريحا لا ناسخ له ولا معارض، فلا يجوز العدول عنه إلى قول أحد من الناس كائنا من كان. ومن عدل عنه فإن العلماء قد اتفقوا على الإغلاظ في الإنكار على من خالفه. العلماء متفقون على الإغلاظ في الإنكار على من خالف هذا. فإذا كان الحديث صحيحا صريحا لا ناسخ له ولا معارض، فإنه ينكر ويغلظ في الإنكار على من خالفه. نعم،
أحسن الله إليكم.
وقال آخرون
بل يجب عليه الإطعام إذا قدر ولو لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن الأصل وجوب الكفارة لأنه أمر معلوم، ولهذا سكت عنه في مثل هذا وقال له أطعمه أهلك، لأنه معلوم من قوله الأول هل تجد ما تعتق رقبة، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، وهذا معلوم أيضا في حكم الظهار. فقوله أطعمه أهلك يعني في الوقت الحاضر، ثم أدي بعد ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا ولم يقل أدي بعد ذلك، لأنه شيء معلوم، كما سكت عن التوبة ولم يقل له تب وبادر بالتوبة إلى الله، وهو محتمل، لكن هذا الأصل وهو وجوب الكفارة يخصص بعذر، فإذا سقط عنه الإثم في الأكل والشرب بسبب النسيان فكفارة الجماع كذلك، وليس هناك فرق واضح، كلها مفطرات.
نعم،
وأيضا فإن بين كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان فرقا، وهو أن كفارة الظهار نص القرآن عليها ولم يأتي ما يسقطها.
صحيح، بخلاف الحديث هذا الذي هو في الجماع في نهار رمضان ورد فيه الحكم في السنة في الحديث، الظهار ورد فيه الحكم في القرآن. السنة هنا جاء الكلام فيها في الإطعام، الآية في الظهار لم يسقط الإطعام فيها، فيبقى ذاك على حاله وهذا على حاله وهذا على حاله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أما كفارة الجماع في نهار رمضان فقد جاء ما يسقطها في نص النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا نص صريح في ذلك في إسقاطه كفارة عنه، حينما قال ما أجد، بخلاف الظهار فإن الله رتب فيه هذه الثلاثة العتق ثم الصيام ثم الإطعام ووقف عند ذلك ولم يسقطه عن غير الواجد عن الفقير عن العاجز، فبقي في الذمة. فكان هذا القول في التفريق بين الظهار والوضع في رمضان هو الأسعد بالأدلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والأقرب والله أعلم أن كفارة الجماع تسقط بالعجز، فمن عجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام سقطت عنه عملا بظاهر الحديث.
صحيح، هذا صحيح، منطوق الحديث دليل عليه، تجد وكله يقول لا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهذا فضل وعفو من الله سبحانه وتعالى، وإن قضى بعدما أيسر فأعتق أو صام أو أطعم، فهذا فيه عمل بالأدلة كلها واحتياط لبراءة الذمة وبعد عن الشك، كما هي القاعدة المعروفة في مثل هذه الأشياء التي فيها بعض الاشتباه.
نعم، صح وقوي على التحمل وصام برئ ذمته حينما لم يجد العتق، أو غني بعد مدة ووجد قيمة الرقبة فأعتق إبراء لذمته واعتماء وعملا بالأحوط، فإن هذا أولى وأولى، لكن الأخذ بالأولى غير فيه فرق بينه وبين أن نقول هذا واجب عليك إلزام. فالعمل بالأولى ليس معناه أن هذا واجب عليك، لكن هذا من باب الأخذ بالأحوط. أما من حيث الحكم المتعين فهو الذي سبق، لا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سادسا، لم يذكر في هذه الرواية قضاء اليوم الذي أفطر فيه.
نعم.
وجاء في بعض روايات.
هذه المسألة كم؟ الحادي عشر. هذه المسألة الحادي عشر أو حادي عشرة. المسألة الحادية عشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لم يذكر في هذه الرواية قضاء اليوم الذي أفطر فيه، وجاء في بعض روايات أبي داود: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما مكانه، واستغفر الله. لكن في سنده مقال.
ولكن وإن كان في سنده مقال، فقد جاء من طرق متعددة على وجه يجبر بعضها بعضا، ووردت مراسيل متعددة عن عدد من التابعين في هذا الباب، كسعيد بن جبير، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم. فهذه المراسيل مع الأسانيد الضعيفة كلها تدل على أن للأمر بالصوم مكانه أصلا. هذه الطرق التي جاءت في هذا الحديث صم يوما مكانه قد ورد من طرق، وإذا كان كذلك يضاف عليها المراسيل، ومن أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، ورد عنه وعن سعيد بن جبير وغيرهم مرسلة. فإذا ضمت هذه المراسيل الصحيحة إلى هذه الطرق الضعيفة فإنها تتقوى بها ويصبح من قبيل الحسن لغيره. فعليه الصيام، فعليه الصيام، وسيأتي ترجيحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأظهر أن تعمد الإفطار بالجماع مثل تعمده بالأكل.
والحافظ بن حجر ساقها في الفتح، ساق الطرق والأسانيد وساق المراسيل وخرجها وتوصل إلى هذه النتيجة التي ذكرتها لكم، وهي عنه وعن غيره ممن تقدمه من أهل العلم في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. والأظهر أن تعمد
والأظهر الآن يقول الشارح رحمه الله سماحة الشيخ الأظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأظهر أن تعمد الإفطار بالجماع مثل تعمده بالأكل، فيجب عليهما القضاء لأنهما أفطرا بغير عذر شرعي، فإنه إذا قضى المريض وهو معذور فهما أولى بوجوب القضاء لعدم عذرهما، بخلاف الناس فإنه معذور عذرا شرعيا لأن إفطاره ليس باختياره، فسقط عنه القضاء وصار طعمة من الله عز وجل.
هذا لو لم يكن عندنا دليل فيه الأمر بالقضاء، يكون عندنا القياس، والقياس الجلي أقوى أنواع أو أقسام القياس، وهذا منه. إذا كان الشارب متعمدا والآكل طعاما في نهار رمضان متعمدا يؤمران بالقضاء، فكيف بالذي إيش يأتي ما هو أكبر من الأكل والشرب وهو إيش الجماع؟ هذا لو ما كان عندنا دليل، فكيف وقد تقدم أن قوله عليه الصلاة والسلام صم يوما مكانه واستغفر الله، يعني أمره بالصوم والتوبة والإطعام، قال كله أنت وأهل بيتك، صم يوما مكانه واستغفر الله. فقد ورد هنا الأمر بالإطعام من طرق لا تخلو في أحد مما قال، لكن يشد بعضها بعضا ومعها عدد من المراسيل الصحاح. فماذا نقول؟ ليس أمامنا إلا أن نقول بما بالقضاء، ولو لم نقل به بناء على نص فإن القياس الصحيح يوجب القول بالقضاء، وذلك لأنه إذا كان الآكل والشارب في نهار رمضان يؤمر بالقضاء فالمجامع من باب المتعمد في نهار رمضان من باب أولى، ويلحق بالقياس قياسا على الآكل وعلى الشارب المتعمد، بل هما أخف منه إثما وهو أعظم منهما إثما، فكيف لا يقال في حقه بالقضاء؟ فالقياس واضح جلي في هذا. وأدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آية، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالشاهد أن القياس أحد الأدلة الصحيحة، فلو لم يكن عندنا نص فالقياس، فكيف به وقد اجتمع النص الصريح والقياس الصحيح؟ النص الصريح والقياس الصحيح، والقياس الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أما المريض فقد أفطر متعمدا لعذر شرعي فيقضي، والمسافر كذلك، فهذا المجامع في نهار رمضان أفطر بغير عذر شرعي، فهو من باب أولى أن يؤكد عليه وأن يلزم بالقضاء لعدم العذر.
لعدم العذر، يعني إن شئته مع من ارتكب المحرم من المحرمات غير الجماع التي يفطر بها من أكل وشرب ونحوه، مع ذلك نقول له عليك القضاء. وإن شئت أن تلحقه أيضا بالمريض الذي يبرأ وبالمسافر الذي يقدم من سفره ونأمره بالقضاء، فكيف بهذا الذي تعمد أن يفسد صومه واجترى على حرمة هذا النهار في هذا اليوم في هذا الشهر المبارك؟ فهو من الجانبين، قياسه على المتعمد وقياسه على المعذور يصح. نعم
أحسن الله إليكم. سابعا فيه،
وهذه هي المسألة كم؟ الثانية عشرة. سابعا هذه المسألة الثانية عشرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فيه أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كونه خاطبه بهذه المخاطبة وضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك.
والله جل وعلا قد جعله رحمة، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى جعله رحمة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة، فهو رحيم. قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فكان من ما طبعه الله عليه من الرحمة لطيفا مع أصحابه ومع كل من جاءه وقد أظلمت الدنيا في وجهه وسدت الأبواب، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يؤيسه ولا يقنطه، بل يستقبله ويفتح له باب التوبة ويعلمه عليه الصلاة والسلام، بل فوق ذلك ينقلب منه بالخير الكثير وبالرزق الوفير صلوات الله وسلامه عليه. نعم
أحسن الله إليكم. ثامنا، وأما من كان صائما صيام فرض،
وهذه الرابعة عشرة، الثالثة عشرة، الثالثة عشرة، من أراد الجماع وسافر متحيلا لي وهذا كثير، وهذا كثير، هذا كثير. نعم لا، والروافض قبحهم الله في هذه الآونة، يعلمون الناس الاحتيال والتمرد على أوامر الله، يقول لك: ما مشكلة أخرج، خلاص امشي كذا كيلو. هذا مسجل بأصواتهم، مراجعهم الضلال، رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا. وأيضا المتفلتين في الفتوى يفعلون مثل هذا، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا ما يمشي على الله جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وتتمة الآية إيش؟ وأنه إليه هذا هو سترجع وتحشر بين يديه. فإذا وقفت بين يديه وهو يعلم خائنة العين وما يخفيه صدرك، هل يخفى عليه شيء؟ ما يخفى عليه شيء. فالاحتيال لا ينفع صاحبه ولا يسقط الإثم عنه. فهذا الذي يحتال يبغي الجماع، قال: خلينا أسافر أفطر بسبب السفر وبعد ذلك أجامع، ما حكمه؟ اسمعوا حكمه، هذا حكمه.
أحسن الله إليكم. قال: وأما من كان صائما صيام فرض وليس بمريض ولا مسافر،
نعم،
وأراد الجماع فأفطر على أكل وشرب ثم جامع،
أفطر على أكل وشرب ثم جامع، نعم،
فهذا جمع بين المحرمات كلها،
كل المحرمات، نعم،
فعليه الكفارة وعليه القضاء وعليه التوبة جميعا.
فإن كان سافر على مذهب هؤلاء المتحايلين فهذا يظل أنه يخادع ربه كما تخادع أنت الصبيان الصغار، هذا أشد وأشد. وإن كان أفطر بالأكل والشرب من غير سفر في البلدة فهذا قد أتى إجراما وانتهك حرمة الشاري في هذا اليوم منه، فهل يجوز له أيضا بعد ذلك أن يجامع؟ قل لا. طيب هل يسقط عنه الكفارة لو جامع؟ لا لا. اقرأ علينا.
أحسن الله إليكم. قال فعليه الكفارة.
فهذا
جمع بين المحرمات كلها.
كلها نعم.
فعليه
الحيلة إن كان تحيل، الجرأة على الفطر من غير عذر إن لم يتحيل بالسفر وبقي في البلد فأفطر على الأكل والشرب، كل ذلك ليستبيح به إيش؟ الجماع. ثم بعد ذلك الإفطار بما؟ بالجماع. فهذه كلها أمور محرمة، بعضها أشد من بعض، فجمع بين المحرمات كلها، فهل تسقط عنه الكفارة؟ هاتي.
أحسن الله إليكم. قال فعليه الكفارة وعليه القضاء وعليه التوبة جميعا من أجل حرمة الزمن، حتى ولو أكل وشرب قبل الجماع فالجماع محرم عليه،
لأن الطريقة هذه التي ارتكبها محرمة ويريد أن يتوصل بها إلى محرم، فما يتوصل به إلى الحرام حرام ولو كان في أصله إباحة، فكيف إذا كان محرم يتوصل به إلى محرم أشد حرمة منه؟ هذا أشد وأشد. فلأجل ذلك يعامل هذا بنقيض قصده، نقول له أنت جمعت بين المحرمات، ما تبغى تقع في محرم واحد وقعت في ثلاثة محرمات مثلا، فجمعت بين المحرمات كلها، فعليك أولا الكفارة لا تسقط عنك، ثانيا عليك القضاء لا يسقط عنك، ثالثا عليك التوبة من هذا الفعل أو من هذه الأفعال المحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تاسعا،
وهذه المسألة الرابعة عشرة، هذه المسألة الرابعة عشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه رحمته وعطفه صلى الله عليه وسلم على الفقير والمسكين، فلم يشدد عليه، فلهذا جاء في بعض الروايات أنه لما رجع إلى قومه قال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة.
وهذا الصحيح أنه لم يرد في هذه القصة، وإنما ورد في قصة الظهار، والمظاهر غير الذي وقع في رمضان. الصحيح أن هذا اللفظ جاء من قول المظاهر لما رجع إلى رهطه وقومه، وليس في هذا الباب، لكن هو دليل على عمومه أنه صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مسائل تتعلق بهذا الحديث.
نعم.
المرأة إذا كانت مكرهة على الجماع،
هذه المسألة الخامسة عشرة، هذه المسألة هي الخامسة عشرة، والسؤال عنها يكثر دائما، إذا جاء من يقول أنا وقعت على أهلي يسألونك هل الحرمة عليها كفارة أم عليها كفارة؟ تمام. طيب إذا كانت الحرمة ما بيدها، أكرهها زوجها بالقوة أو ضربها وواقعها بالقوة، هل يفسد صومها ولا ما يفسد صومها؟ يسألون دائما عن هذا. الآن جاء أنا من غيري تعب، هات.
أحسن الله إليكم. المرأة إذا كانت مكرهة على الجماع لا يجب عليها شيء،
إذا أكرهها الزوج لا يجب عليها شيء، ما عليها شيء، ما عليها كفارة. نعم.
وإذا كان
بل لو قد تقدم معنا حتى القضاء، تذكرونه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل،
إذا كانت مطاوعة راضية سلمت نفسها له فعليه كفارة وعليها كفارة، وهذا هو المذهب عندنا، والمالكية كذلك، والمالكية كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن القاعدة الشرعية أن المرأة كالرجل والأحكام واحدة، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة والعكس كذلك، فإذا ثبت أنه مجامع عليه الكفارة فهي أيضا كذلك مجامعة وقد فعلت الباطل وشاركت فيه إذا كانت مطاوعة، هذا هو المعروف عند العلماء.
هذا قلت لكم المذهب عندما عند الحنابلة، ووافقهم على ذلك المالكية والحنفية كذلك، هذا هو المذهب عندنا، إذا كانت مطاوعة فهي كالرجل، بل الكفارة عليها هي ما تلزمه هو.
نعم أحسن الله إليكم. قال ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن المرأة لأن الحكم واحد أو أنه علم منه أنها مكرهة.
نعم.
الثاني من نوى الجماع في نهار رمضان ولم يجامع.
نوى ولم يجامع هل يفطر بالنية؟ هل يفطر بالنية؟ الصحيح أنه يفطر. اسمعوا هذه المسألة كم؟ 16. هذه المسألة هي 16. رجل نوى أن يجامع في رمضان ولم يجامع بس النية قام بنفسه أنه يريد يجامع، هل يفطر ولا لا يفطر؟ الصحيح أنه يفطر. هات.
أحسن الله إليكم. قال من نوى الجماع في نهار رمضان ولم يجامع، فالقول المشهور عند العلماء أنه ليس عليه كفارة الجماع في رمضان، لكن يفطر عند جمع من أهل العلم لنية الإفطار وعليه قضاء هذا اليوم،
لأن النية للإفطار بالجماع قطعت النية بالصوم الذي بيته من الليل، تسحر أصبح صائما، ويوم جاء الساعة 11 قبل الظهر نوى أن يجامع زوجته، فلما نوى ذلك انقطعت نية الصيام وأفطر. والمذهب عندنا ومن نوى الإفطار أفطر، هكذا النص في متون الحنابلة، هكذا النص في متون الحنابلة، وهو قول المالكية أيضا، فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يجامع حقيقة، لكن الفطر هل يكون مفطرا أم لا؟ الصحيح أنه يكون مفطرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهنا عمله الأول بالنية تبيت الصوم، ثم نوى بعد ذلك الجماع من النهار فقطع النية الأولى بالنية الثانية، فحينئذ بطل صومه وعليه فيكون مفطرا، وعليه أن يقضي هذا اليوم. وهذا القول هو قول الحنابلة ووافقهم المالكية، بل أكثر العلماء المشهور عندهم هذا، بل أكثر العلماء المشهور عندهم هذا. وقد تقدم معنا إن كنتم تذكرون قول الشيخ عن هذا، إنه قول قوي ووجيه، تقدم معنا هذا القول في صفحة 294، قال عنه قول وجيه وقوي. وأما الحنفية والشافعية فيقول لا يفطر، ولكن هذا القول ليس بصحيح لأن الأدلة ترد عليه، فمن نوى ليس له من عمله إلا ما نواه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نيته الأولى من تبييت الصوم تامة لكنه قطعها، تمت معه إلى الساعة 11 ظهرا، ثم قطعها بالنية الطارئة الثانية وهي أنه نوى الجماع، والجماع مفسد من مفسدات الصيام، بل هو أكبرها على الإطلاق، نسأل الله العافية والسلامة، فحينئذ يكون مفطرا وعليه القضاء لقطع النية، ولكن الكفارة ما عليه كفارة لأنه لم يجامع، الكفارة لا كفارة لأنه لم يجامع. نعم
أحسن الله إليكم. الثالث إذا تكرر منه،
هذه المسألة 17، إذا تكرر منه الجماع، هاتي
أحسن الله إليكم. إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد فما عليه إلا كفارة واحدة.
نعم
إلا إذا كان
وطئ الساعة 11 وصلى الظهر ورجع وطئ، والساعة 3 وطئ، وقبل المغرب وطئ، هذه كم؟ 4 وطئات متكررات لم يكفر بينهما أو بينهن، لم يكفر بينهن، فجاء من بكرة يبغى يكفر، نقول عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. أما إذا كفر عن أول جماع استغفر الله وكفر ثم رجع قبل العصر ووطئ، نقول عليه كفارة ثانية. تمام؟ لو تصورنا أنه وطئ 11 قبل الظهر جامع أهله وكفر، تندم استغفر ثم رجع بعد الظهر وطي مرة ثانية بعدما كفر، هذا يتصور، خصوصا في أيام وجد العتق مع يسورة المال في اليد، فإن الكفارة في هذا الأمر على الترتيب. يذكرون فيما أذكر عن أبي الوليد الباجي أنه استفتاه السلطان في بلاد الأندلس وقع في نهار رمضان وسألوا عن الحكم، قالوا تصوم شهرين متتابعين، قال لو تصوم كم؟ شهرين متتابعين. ما فيه؟ قال أبدا، إلا شهرين متتابعين أنت في حقك. هكذا أتذكره، ولعلكم أيضا أنتم تراجعونه. فسئل قال القصر عنده مليان جواري، أقول له اعتق، يعتق بيها الآن ويرجع، فهذا ما له إلا تؤدبه بشهرين متتابعين. قل أنت ما لك إلا شهرين متتابعين. فبعض الناس يحتاج إلى أن تقصوا عليه، لكن إذا كان الشرع رتب هذا فنحن ما نستطيع أن نحيد عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد فما عليه إلا كفارة واحدة.
نعم كفارة واحدة. نعم
إلا إذا كان قد كفر عن الأول ثم جامع مرة ثانية فإنه يكفر ثانية.
نعم
فمثلا جامعها الضحى وكان عنده عبيد وأعتق في الحال وكفر ثم جامعها الظهر فعليه كفارة ثانية.
نعم
وإن كان في أيام فكل يوم له كفارة.
إذا كانت أيام متعددة هذا ظاهر، كل يوم له كفارة. نعم
أحسن الله إليكم. الرابع مقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من
هذه قوت. المسألة الثامنة عشرة وهي مقدار الكفارة، مقدار الكفارة للجماع في نهار رمضان. نعم
أحسن الله إليكم. قال مقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا بد من إطعام 60 مسكينا، فلا يجزئ دفعها لعشرة مساكين مثلا.
نعم وقال بعضهم إنه يجوز، ولكن هذا القول ضعيف عند الحنفية، هذا ولكنه ضعيف. قال بعضهم إنه يجوز تدفعها إلى اليوم تغديه وغدا تعشيه وبعد غد يفطر الصباح وهكذا دوالك حتى تتم 60 يوما، لكن هذا القول ضعيف، لأن الله جل وعلا نص على العدد، قال إيش 60 مسكينا، فهل هذا مسكين واحد؟ ما قال 60 مرة، قال 60 مسكينا، فهذا القول ضعيف. نعم
أحسن.
فإذا ما هو مقدار الكفارة؟ مقدار الكفارة نصف صاع لكل مسكين من قوت أهل البلد، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وهو الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر صاعه من المد إلى أربعة أمداد وما زاد فلا. نعم فالحاصل الأربع أمداد نصفها نصف الصاع مدين، إذا كانت 3 كيلو فهي كيلو ونصف، فإذا 30 كيلو لستين مسكينا، صح ولا لا؟ لكل واحد نصف صاع نصف كيلو، اسمع كيلو ونصف، كيلو ونصف. فالشاهد أن إطعام 60 مسكينا يحتمله هذا العدد كله، فلا يمكن إلا أن تستوفي العدد كما نص الله في الظهار، وكما نص النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجامع في نهار رمضان، 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، فيصير المطموع كله 30 صاعا. نعم
أحسن الله إليكم. الخامس إذا سافر الإنسان بأهله في نهار رمضان أو كان مريضين فله أن يجامع أهله، لأن الله قد أباح له المفطرات، فما دام مسافرين أو مريضين فلا بأس.
نعم فهذا جماع المسافر والمريض لا كفارة فيه، ما فيه إلا القضاء. لماذا؟ لأنه يجوز لهما الإفطار، يجوز لهما الإفطار في نهار رمضان، هذا لمرضه وهذا لسفره. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولا يجوز صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس،
يعني في حق هذين، في حق من؟ في حق هذين وهما المسافر والمريض، ما يجي بعدين يقول لا أنا عاقب نفسي وأدبها صوم شهرين متتابعين، هذا خطأ، الله غني عن تعذيب نفسه سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز صيام شهرين متتاليين من أجل التأدب ومعاقبة النفس، استنادا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، لأن الله جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلا يعاقب نفسه إلا بالمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من واصل الدهر وقال: لا صام ولا أفطر من صام الأبد. ولما سأله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أفضل من صوم يوم وفطر يوم، قال: لا أفضل من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل صيام شعبان مع رمضان في بعض الأحيان. فالسنة للمؤمن إن كان ولا بد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا واصل شهرا واحدا غير رمضان فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يواصل إلا شهرا واحدا مع رمضان، أما الزيادة فتكره.
نعم. وفيه أيضا من الفوائد إضافة لما تقدم كما ذكر الحافظ وغيره من الشراح رحمهم الله، فيه إخبار جواز إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله في الحاجة إليه إذا قامت الحاجة من الأمور السرية التي ما تطرحها على رجل، وتأتي عند العالم فتطرحها عليه نظرا لما لحاجتك إلى الحكم، فلا بأس بذلك. وفيه أيضا من الفوائد قبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من قبله، يعني هذا اللي أخبرنا أنه فعل مع أهله كذا وكذا، نحن ما نقبل خبره؟
نقبل خبره،
لأنه ما في طريق أخرى لنا نعرف بها هذا إلا هو. ففيه قبول خبر المكلف مما لا يطلع عليه إلا من طريقه، هو يخبر عن نفسه فنحن نقبل، ما نقول لا أنت كذاب، ما هو صحيح، جاءك يستفتيك، يريد المخلص، يريد الخرج، المخرج من هذه الواقعة.
وفيه من الفوائد جواز إعطاء الواحد من العطاء فوق حاجته، فوق حاجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقعد اجلس، ثم أتي له بالعرق. العرق وردت الروايات على نوعين، قيل إنه 20 صاعا وقيل إنه 15 صاع، والصحيح أكثر الروايات على أنه 15، وإذا كان 15 صاع الصاع 4 أمداد، فيكون على كم؟ صح ولا لا؟ يكون هذا أكثر من حاجته هو وأهله، فلو أعطاه 2 أو 3 وهما بين لابتيه أفقر منه لكفاه، ومع هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العرق كله. وفيه دلالة على مقدار جوده صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز أخذ السائل فوق حاجة ما هو فوق حاجته، إذا أعطي من المعطي بطيب نفس، أنا جيت أطلبك مثلا 20 ريال أتعشى بها فأعطيتني 100، لا أعترض، رزق ساقه الله إليك خذه، يجوز لك أن تأخذه، وليس لأحد أن ينكر على المعطي، كأبي بسام مثلا: يا شيخ لو أعطيته 20 ريال تكفيه، ما لك دخل، هذا شيء ساقه الله إليه. هذه فائدة. وفيه أيضا جواز إعطاء الكفارة لأهل البيت الواحد، لأهل البيت الواحد. وفيه أيضا أن المضطر إلى الأمر الذي في يده لا يجب عليه أن يعطيه لمضطر آخر، لا يجب عليه أن يعطيه لمضطر آخر. أنت بيتك وأولادك جوعاء، فالله رزقك كيسا من الرز ونصف كرتون من الصلصة ونصف كرتون من التونة أو نصف كرتون من الدجاج، هذا رزق من الله جل وعلا، فلا يجب عليك أن تعطي مضطرا آخر، لأنك بادخارك له تدخر لحاجتك أنت إليه الماسة. إن أعطيت فذاك، لكن وجوبه ما يجب عليك، لأنك أنت محتاج إليه، وأنت في نفسك مقدم في قضاء حاجتك، وما يسد خلتك وفقرك على ما يسد خلته وفقر الغير، فأنت لست بمكلف به، والذي رزقك والذي يرزقه. وفيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجلس في المسجد لغير صلاة، فيجلس لمصالح الناس الدينية والدنيوية فيقضي مصالحهم الدنيوية أو يعينهم على قضائها، ويقضي أمورهم الدينية فيقضي بينهم ويفتيهم ويعلمهم. فالعالم خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ووارثه، فينبغي أن يقوم العلماء بذلك فيعمر المساجد بالجلوس فيها. وفيه جواز الضحك إذا قام سببه حتى لو كان في المسجد، جواز الضحك إذا قام سببه حتى لو كان في المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من الرجل لما قال له هلكت، وفي الأخير رجع قال أعلى من هو أفقر مني، ضحك منه صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وجاء في رواية أخرى أو في طريق أخرى حتى بدت نواجذه، لكن فيها ضعف، لكن فيها ضعف، هذه الرواية فيها ضعف، والصحيح حتى بدت أنيابه. وكان أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، فلا يقهقه ولا تسمع له صوتا. لكن الضحك معروف، فلو ضحك مسلم في المسجد بسبب شيء لا شيء عليه في ذلك، وإنما هذا جائز له وليس فيه خروجا عن الأدب. ولعلنا بهذا نكتفي، وعند هذا القدر ننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم حديث هلكت، ما تبغى أن نطول فيه؟ ما احنا بمعلقين على الحديث الليلة معك ابدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المعذرة، الحديث هو طويل والمسائل فيه ايضا كثيرة، لا وجزاكم الله خير، فسامحونا، اظن ما في ليلة اطول هذه الليلة اطلنا فيها، لكن الحديث يقتضي. السلام عليكم ورحمة الله.